بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسندكم المتصل الامام مالك في موطئه الى ان قال: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. باب زكاة الركاز. وفيه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه من عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. وفيه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنها سيدتنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه الزكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: التجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث.
اللهم صل وسلم على
سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك من ذلك إيمانك كلما ذكر الذاكر وغفل عن ذكرك ذكرهم
الغافلون.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك من ذلك إيمانك كلما ذكرك ذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره
الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
عدد معلوماتك
ومن ذلك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافل.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء ومبينها على لسان خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد الراقي في مراتب القرب منك والمعرفة بك والحب منك ولك أعلى الذرى، وعلى آله الأطهار وصحبه الكبرى، وعلى من سار في مسيرهم واتبعهم مواليا لهم فيك جاريا بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعت لهم قدرا، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في موطئه ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، ويتكلم في هذا الباب على زكاة الركاز. وزكاة الركاز واجبة بالاتفاق، واختلفوا في معنى الركاز وفي القدر الواجب. فالركاز عند الإمام مالك وعند الشافعية ما كان من دفين الجاهلية من خصوص الذهب والفضة، فعثر عليه أحد في الإسلام، فإن كان في ملك فهي لمالك تلك الأرض، وإن لم يجري عليها ملك فهو لواجدها، ويلزمه أن يخرج في الحال الخمس منها، ثم تكون الأربعة الأخماس له. ومخرج الخمس هو عند الشافعية مخرج الزكاة، ويصرفها على الأصناف الثمانية، وهو عند بعض الأئمة مخرج الفيء، فيصرفه للإمام يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. قال: باب الركاز. فالركاز كما يقول الإمام مالك ما وجد في الأرض من قطع الذهب والورق مدفونا في أيام من أيام الجاهلية، أما ما دفن في الإسلام فهو لقطة، يجري عليه حكم اللقطة، أو ما يكفى يهتدى لصاحبه ويكون مائلا ضائعا للمسلمين، وإما ما كان الله لا إله إلا الله، وما ما كان من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه، كما سيأتي في بيان الإمام مالك. وتقدم معنا في زكاة المعادن أن جميعها حكمها حكم الركاز عند الإمام أبي حنيفة، وأنه يلزم في الجميع الخمس. وعلمنا ما قال الجمهور أن الواجب في المعادن، وهو ما يستخرج من ذهب أو فضة من الأرض بعلاج، ربع العشر، فيلزم فيه الزكاة ربع العشر، والباقي يكون للذي استخرجه. وهكذا جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يوجد من الكنز، فقال: فيه وفي الركاز الخمس. وكذلك رواية المعدن جبار والقليب جبار وفي الركاز الخمس. قال: وما الركاز؟ قال: والمال الذي خلق الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض. وهذا ما استدل به الحنفية على أن المعدن أيضا يقال له ركاز. وعلمنا ما قال الإمام مالك أنه مدفون جاهلي، مدفون جاهلي غير مسلم وذمي، فمأخوذ من الركز بمعنى الإثبات، فهو مال مركوز تحت أرض. علمنا اختلاف الأئمة في ذلك، وعلمنا ما في قول صدم إن في الركاز الخمس، أي يجب إخراج الخمس منه حالا، فشانه شان ما أخذ بالغنيمة من مال الكفار، للغانمين أربعة أخماسه والخمس يخرج منه، فكذلك هذا الركاز، إلا أن مصرف الخمس هناك مصرف الغنائم، ومصرف هنا مصرف الزكاة عند الشافعية. قال: في الركاز الخمس. فهذا هو الأصل في زكاة الركاز عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين: العجم جبار وفي الركاز الخمس. وحيثما وجده وفي أي أرض وجده، فيجب فيه الخمس، وهذا بإجماع العلماء سواء، فسواء كان وجده في دار الإسلام أو في دار الحرب، وهكذا يقول الأئمة الأربعة. وفرق الحسن البصري فجعل ما يوجد في أرض الحرب وأنه فيه الخمس، وما يوجد في أرض الإسلام ففيه الزكاة هو ربع العشر، ولكن إجماع الأئمة الأربعة ومن سواهم أن فيه الخمس في أي أرض وجد. وجاء في الرواية المعدن جبار وفي الركاز الخمس، وهكذا لا فرق بين قليل وكثير عند الإمام مالك وعند الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة وغيرهم، ما وجد من الركاز ولو كان دون 20 مثقال من الذهب ودون 200 درهم من الفضة ففيه الخمس. وعند الشافعية لابد أن يكون مقدار نصاب 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة سواء، ولا فرق عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة بين قليله أو كثيره، ولو وجد دون النصاب وجب عليه أن يخرج الخمس، وهو المذهب القديم للإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي مذهبه الجديد لا يجب خمسه حتى يبلغ نصاب الزكاة، وأكثر الأئمة على أنه إن كان بلغ نصاب الزكاة ولم يبلغها فيجب إخراج الزكاة، فلا يشترط عند الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة أن يكون المتحصل عليه من الركاز مقدار نصاب، بل فيه الزكاة قل أو كثر. وأخذوا بعموم قوله في الركاز الخمس، وهذا يجب في الحال ما يحتاج إلى تأخير الحول، كما تقدم معنا أن اشتراط الحول في أموال التجارة وفيما ملك من ذهب وفضة من غير المعدن والركاز، أما المعدن والركاز ففي الحال يجب فيها إخراج الزكاة في المعدن وإخراج الخمس في الركاز، وهو أيضا زكاة عند الشافعية. إذن خصصه الشافعية أيضا بالذهب والفضة بخلاف إذا وجد شيء من ذي الأثمان من غير الذهب والفضة، وعند غيرهم من الأئمة كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من ذهب وفضة وحديد ورصاص وصفر ونحاس وأواني وغير ذلك كل ركاز، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية ثانية كالإمام الشافعي. وعلمنا أخذهم بعموم قوله في الركاز الخمس، لم يفرق بين قليل وكثير، وأن يكون ذهبا وفضة أو غير ذهب وفضة، فيصرف هذا الذي الخمس من الركاز مصرف الزكاة عند الشافعية، ومصرف الفي عند الإمام مالك وأبي حنيفة الجمهور. في عند الإمام أحمد رواية كمذهب الشافعي أنه يصرف مصرف الزكاة، والرواية الثانية على قول الجمهور أنه يصرف مصرف الفي. وحينئذ يأتي أثر هذا الخلاف فيما إذا كان الواجد لهذا الكنز ذمي، فعلى القول بأن الزكاة لا يؤخذ منه شيء عند الشافعية، وعلى القول بأنه في فيؤخذ منه الخمس إذا كان الذي وجده غير مسلم ذمي، لأنه لا يخاطب في الدنيا بالزكاة إلا المسلم، وأما في الآخرة فيعذبون على منع الزكاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والأربعة الأخماس هل هي للواجد مطلقا أو إن كان للمحل ملك فللمالك لمالك المحل؟ فقال الشافعية أول من ملك هذه الأرض في الإسلام ما وجد من الركاز فيها فيره، فلو تواترت من يد إلى يد إلى يد فالعبرة بالأول، أول من أحياها في الإسلام، أول من ملكها في الإسلام، فإذا وجد فيها هذا فهي له. وقال غيره من الأئمة الواجد الذي يحصلها وإن كانت في ملك غيره أو ملك سبق لأحد الذي يحصلها والذي يملكها. وبهذا ذكر لنا صلى الله عليه وسلم ما جاء عن بعض بني إسرائيل من أهل الورع والإحتياط وحصلت في الأمة نظائرها، وذلك أن رجلا ابتاع أن يشترى أرضا من رجل ثم أنه حفر فيها فوجد فيها ذهبا كنز من ذهب، فجاء به إلى صاحب الأرض وقال خذ ذهبك، فقال أنا قد بعتك الأرض بما فيها، قال إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري هذا منك، فتنازع وترافع إلى قاضيهم، فقال القاضي ألك ولد؟ قال عندي ابن، قال ألك ولد؟ قال عندي بنت، قال خذوا زوجوا منه من هذا الذي حصلتموه الابن على البنت وانفقوا عليهما روحوا منه. وهكذا وقع في الأمة مثل ذلك، وإن كان معتمد مذهب الشافعية أن الملك فيه لأول من أحيا هذه الأرض لأول من ملكها في الإسلام إذا كانت مملوكة سواء. وجاء عن عز الدين بن عبد السلام أن رجل رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا فخذه، وهو حفيد من الرؤيا يقول ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فوجد الركاز، استفتى علماء عصره، كان أكثر العلماء يقولون إذا قال لك لا خمس فلا خمس، فقال عبد بن عبد السلام اسمع غاية ما تصل إليه رؤياك أنه حديث جاء بإسناد صحيح، فلو وصلت هذه الرتبة فإن عندنا حديث صح منه ورد عن جمع، خرج الخمس وخذ الباقي وخل الرؤيا حقك، فأوجب عليه إخراج الخمس وهو كذلك. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا يعني في المدينة المنورة، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن، أي شيء مدفون، ذبح دفن أي شيء مدفون، كما قال المذبوح ذبح وهذا دفن، يوجد من دفن الجاهلية، هكذا قال الإمام مالك وهكذا قال الإمام الشافعي، فإذا وجدت العلامة أنه من قبل الإسلام فهو من دفين الجاهلية، كان يوجد في شيء من صورهم أو شعاراتهم أو صلبهم أو تماثيلهم وما إلى ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام أو عليه اسم النبي محمد وما إلى ذلك فهو لقطة. قال ما لم يطلب بمال، أي ما لم يتوصل إليه بالإنفاق والبحث عنه ولم يتكلف فيه نفقة، هذا هو الركاز، ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبيراً فأصيب مرة أخرى فليس بركاز، وهو حكم المعدن كما قد تقدم، وفيه عند الجمهور ربع العشر وعند الحنفية الخمس. ثم يذكر ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، فما كان من حلي وحلي، الحلي مفرد والحلي جمع، ما كان فالحلي جمع حلي وكما يقال سجن وسودي جمع سدي. وقال تعالى من حليهم عجلا جسدا له خوار. فالحلي من الذهب والفضة. يقول الإمام أبو حنيفة تلزم فيه الزكاة. وجماعة من الصحابة والتابعين من بعدهم. وقال الإمام الشافعي والإمام مالك ما كان معدا للبس مباح للبس المرأة له فليس فيه زكاة. وقد جاء وجوب الزكاة عن سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ما جماعة من أهل العلم من بعدهم من التابعين سيدنا سعيد بن مسيب سعيد بن جبير وسيدنا عطاء محمد بن سيرين جابر بن زيد مجاهد الزهري وطاووس والضحاك وعلقمة والأسود عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وكلهم رأوا أن فيه الزكاة وإن كان حليا للنساء. فالأفضل للمرأة أن تخرج زكاة ذهبها في كل عام. ولكن قال الشافعية والمالكية والإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تعالى أنه ما كان معدا للاستعمال المباح لا يكنز لأجل الحاجة فليس فيه زكاة إنما هو معد لاستعمال النساء له. فلا تلزم فيه الزكاة عند الأئمة الثلاثة. وعلمت مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين أن فيه الزكاة. فمن كانت موسرة وقادرة فإخراجها للزكاة أولى. في كل عام تخرج زكاة ذهبها وإن كان لبسها. ومن كانت غير متوسعة في المال أو كانت محتاجة. فالأئمة الثلاثة يقولون ما أعد لأجل الاستعمال المباح فلا تلزم فيه الزكاة. وهكذا علمنا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أنه لا تجب فيه الزكاة. وفي قول عند الشافعية تلزم فيه الزكاة. وجاء عن الليث قال ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة. وجاء عن سيدنا أنس قال يزكى عاما واحدا. واشترطوا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه أي بمعنى أن الذهب المعد للبس عادة أمثالها ونظرائها من النساء في بلدتها وقرابتها. فأما إن كان عند زايد عادة أمثالها من النساء عنده النصيب من الذهب وإذا جابت أضعافهم ضعفوا أكثر فيلزمها الزكاة إذا حال الحول أو خبأته لأجل حيليش خبأته قد من شان كذا نحتاج ولا شيء فهذا ما هو اللبس هذا معد للكنز لأجل الحاجة ففيه الزكاة. فإذا لم يعد إلا للبس ولم يزد على عادة أمثالها فلا زكاة فيه عند الشافعية وكذلك عند المالكية والحنابلة. ويلزم فيه الزكاة عند الحنفية وجماعة من الصحابة وتابعين تابعيهم. ثم إن العنبر هذا الرطيب يقول الإمام الشافعي كما جاء في الأم عنه أخبرني عبد الله بن مثيك بخبر أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر وقيل أنه يأكل حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه. وهكذا هذا أصل العنبر. وعلى كل الأحوال فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه. وجاء رواية عن الإمام أحمد أن فيه الزكاة لأنه خارج من معدن التبر. وهكذا يقول الأوزاعي إذا وجد عنبرة في ضفة البحر خمست وإن غاص عليها في مثل بحر فلا شيء فيها. وجاء عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس. هذا قول الحسن البصري. وهكذا يقول المالكية ما لفظه البحر كالعنبر فلواجده بلا تخميس. كعنبر يلول مرجان وغيره من الجواجيد والجواهر من البحر لا يلزم فيها الزكاة إنما في الذهب والفضة. وذكر لنا عن عائشة أم المؤمنين أن النبي كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها وفي حجرها يعني حضنها وحفظها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهو على مذهب الجمهور لا تلزم الزكاة فيه لأنه معد للباسهن ولو كن صغار ولو كان لباسه بعد مدة. وقال الذين قالوا بوجوب الزكاة إنما منع وجوب الزكاة كونهن أيتام فعندهم وجود الجسم يمنع الزكاة. ولكن في الحديث اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وهذا على القول بأن الحلي لا تلزم فيه الزكاة كما سمعت وهو مذهب الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويروى عن عائشة الزكاة في الحلي. وقال دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق. قال ماذا عائشة؟ قلت صنعتن تزينوا لك يا رسول الله. قال تؤدين زكاتهن؟ قلت لا. أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. فأرشد إلى إخراج الزكاة. فأخذ الحنفية أن هذه وقعت حالها وأن للأجل الأيتام لم تخرج الزكاة. وقال غيرهم بل رجعت عن هذا القول إلى قول الجمهور فصارت لا تخرج الزكاة عن حلي بنات أخيها. لما كنا أيتاما بنات أخيها. وجاء عن عبد الأمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وهو الذي عليه الجمهور كما سمعت. قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبسين ما هو معدود للبس فإن عليه فيه زكاة في كل عام لأنه مطروح كالكنز ليس بلباس يوزن فيأخذ ربع شرع إلا أن ينقص عن 20 دينارا عينا أي ذهبا خالصا أو 200 درهم أي فضة فإن نقص من ذلك المقدار مع النصاف ليس فيه زكاة إنما تكون فيه يعني في حلي الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فأن تكون امرأة ما تستعمل الحلي كونها عجوزة لسبب آخر فلماذا تركت هذا؟ قالت عد لنا إذا ما تحتاجنا إليه موجود نقول هذا ليس معدودا لللبس والاستعمال المباح ففيه الزكاة فإذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة فيه فإنها بما إنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله الذي المعد للبس كالمتاع. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في السمك ولا في العنبر زكاة. لا إله إلا الله. فأنواع الجواهر واللآلي الأخرى لا يتعلق بها الزكاة عند الجمهور إلا الذهب والفضة ولكن عند بعض الأئمة كلها تلزم فيها الزكاة. وسمعت أخذ سيدنا عمر بن عبد العزيز الزكاة من العنبر. والله أعلم. رزقنا الله تزكية نفوسنا ورزقنا الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الخشية والإنابة والإخلاص الوجه الكريم والثبات على الصراط المستقيم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.